بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
قال العلامة السعدي رحمه الله: القاعدة 59: النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط تفيد العموم. ويدخل في هذا الأصل الجامع أمثلة كثيرة من الكتاب والسنة وكلام المتكلمين، فيترتب عليها أحكامها. مثال ذلك قوله تعالى: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. فهذه ثلاث نكرات في سياق النفي فيقتضي العموم، وأنه أي نفس وإن عظم قدرها عند الله لا تملك لأي نفس، وإن عظم اتصالها بها شيئا من المنافع أو دفع المضار قليلا كان أو كثيرا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فوفقنا لما تحب وترضى. قال الشيخ رحمه الله: القاعدة 59: النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط تفيد العموم. الشيخ رحمه الله بدأ أو ختم القواعد بثلاث قواعد، كلها في تعتبر من ضمن القواعد الأصولية، من ضمن القواعد الأصولية. القاعدة 59 هذه: النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط تفيد العموم. فكما قلنا هي من القواعد الأصولية المتعلقة بدلالات الألفاظ في باب العموم خصوصا، يعني هذه القاعدة تتعلق بباب العموم. وأن النكرة إذا جاءت في سياق النفي أو النهي أو الشرط فإنها تفيد العموم وتدل على العموم. وضرب لذلك أمثلة، منها قول الله تبارك وتعالى: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. ثم قال: فهذه ثلاث نكرات. النكرة الأولى نفس، والنكرة الثانية لنفس، والنكرة الثالثة شيئا. ثم فسر ذلك فقال: كلها في سياق النفي فيقتضي العموم، وأن أي نفس التي هي الأولى وإن عظم قدرها عند الله لا تملك لأي نفس، هذه الكلمة الثانية، وإن عظم اتصالها بها شيئا من المنافع أو دفع المضار، هذه الثالثة التي تدل على العموم قليلا كان أو كثيرا. والعموم مأخوذ من الشمول، العموم هو الشمول، وله تفاصيل عند علماء الأصول، لكن نذكر تعريف العام عندهم. قالوا: العام هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر. من أمثلة العموم قول الله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم. إن الأبرار لفي نعيم، فكلمة الأبرار تعم كل بار وكل من اتصف بوصف البر. والدليل على ذلك أننا نستطيع أن نقول كل الأبرار في نعيم.
ثم قال رحمه الله: ومثال النهي: ولا تدع مع الله إلها آخر. ومثال الشرط قوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. شملت الشرط والنفي. ويدخل في الأحكام في شروط الواقفين وشروط الحالفين وشروط الطلاق والعتق، وفي النفي والنهي في هذه الأبواب، وفي الجعالة ونحوها. فإذا قال: من عمل لي دارا أو بابا أو نحوه فله كذا، ثبت الجعل للمجعول، وإذا عمل ما ذكر
ثم قال: ومثال النهي أي مثال النكرة في سياق النهي: ولا تدعو مع الله إلها. فهنا نهي ولا تدعو مع الله إلها، هذا لفظ يدل على العموم، يعني أي معبود وأي إله سوى الله سبحانه وتعالى. فكلمة إلها هنا تدل على العموم. ومثال الشرط أي النكرة في سياق الشرط قوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. قال الشيخ رحمه الله: شملت الشرط والنفي. الشرط: وإن يمسسك الله، والنفي في قوله فلا كاشف له إلا هو. وإن يمسسك الله بضر، هنا الضر عام لكل أنواع الضر، فلا كاشف له إلا هو. فلا كاشف هنا تنفي أي شخص يستطيع أن يكشف هذا الضر الذي أصاب الله به عبده. فقال الشيخ شملت الشرطة والنفي في هذه الآية للمثالين. ثم قال ويدخل في الأحكام في شروط الواقفين، يعني ألفاظ العموم تدخل من جهة أخرى في ألفاظ المكلفين في شروط الواقفين. إذا وقف وقفا مثلا وقال يصرف ريع هذا الوقف للفقراء مثلا، فكلمة الفقراء كلمة عامة تشمل كل فقير. وشروط الحالفين وشروط الطلاق كذلك، والعتق، وفي النفي والنهي في هذه الأبواب، وفي الجعالة ونحوها. وضرب مثالا للجعالة بقوله لو قال شخص من عمل لي دارا أو بابا أو حفر بئرا مثلا فله كذا، فإن الجعل يثبت للمجعول له إذا عمل ما ذكر، لأن قوله من عمل لي هذه تفيد العموم لا تحدد شخصا بعينه، فكل من قام بالعمل استحق الأجرة ولا تحديد لشخص بعينه.
ثم قال رحمه الله القاعدة الستون من وما وأل وأي ومتى يدل كل واحد منها على العموم، وكذلك المفرد المضاف يدل على العموم. وأمثلتها من الكتاب والسنة كثيرة جدا، ومثال ذلك في الأحكام إذا قال من عمل هذا العمل أو أي أحد عمله أو متى عملته أو العامل له كذا أو كذا، فأي أحد عمله استحق ذلك. وإذا قال الواقف في شروط وقفه هذا وقف على ولدي أو ولد فلان، شمل الأولاد الذكور والإناث وأولاد الأولاد. وإن قال على المساجد شمل كل مسجد، أو على الفقراء من أولادي أو أولاد فلان، فكل من اتصف بالفقر استحق.
قال رحمه الله القاعدة الستون من وما وأل وأي ومتى يدل كل واحد منها على العموم، وكذلك المفرد المضاف يدل على العموم. هنا القاعدة أيضا تتحدث عن صيغ العموم، وهذا مبحث في دلالات الألفاظ، ما هي الصيغ التي تدل على العموم في أصول الفقه. ثم قال وأمثلتها من الكتاب والسنة كثيرة جدا، ومثال ذلك في الأحكام إذا قال من عمل هذا العمل، فمثل ما سبق في الجعالة يشمل كل من عمل هذا العمل، أو أي أحد عمله فله كذا، فأي شخص عمل هذا العمل استحق الأجرة، لأن أي هنا تدل على العموم. أو متى عملته، يعني في أي وقت من الأوقات، أو العامل له أيضا يشمل كذلك، له كذا أو كذا، فأي أحد عمله استحق ذلك. وإذا قال الواقف في شروط وقفه هذا وقف، يعني هذا المنزل أو هذه المزرعة وقف على ولدي، فولدي هنا تدل على العموم أيضا، أو ولدي فلان، فالعموم فيها يشمل الذكور والإناث وأولاد الأولاد كذلك. وإن قال على المساجد أو على الفقراء أو على طلاب العلم أو على الأطباء فتشمل كل من اتصف بهذا الوصف، ويكون اللفظ عاما فيهم. من أولادي أو أولاد فلان، فكل من اتصف بالفقر استحق، يعني استحق أجرته أو استحق شيئا من ريع هذا الوقف. لماذا؟ لدلالة اللفظ على العموم.
ثم قال رحمه الله وإذا قال زوجتي طالق وعبدي حر وله متعدد من زوجات وعبيد ولم ينوي معينا ولا مبهما، شمل الزوجات كلهن والعبيد كلهم، لأنه مفرد مضاف. وإذا كانت هذه الأدوات تفيد العموم والشمول لكل ما دخل في لفظها، فمن باب أولى وأحرى الألفاظ الصريحة في العموم، مثل كل وجميع وعامة وكافة وما أشبهها. والله أعلم، وصلى الله على محمد وسلم. وهذا آخر القسم الأول من هذه الرسالة، وهو الأصول والقواعد الجامعة للمسائل المتفرقة في أبوابها.
ثم قال رحمه الله وإذا قال زوجتي طالق وعبدي حر وله متعدد من زوجات وعبيد ولم ينوي معينا ولا مبهما، شمل كل الزوجات. لماذا؟ لأن هذا مفرد مضاف، والعبيد كلهم لأنه مفرد مضاف كذلك. وإذا كانت هذه الأدوات يعني ما سبق من الألفاظ التي ذكرها وتدل على العموم من النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشر ومن وما ونحوهما، تفيد العموم والشمول لكل ما دخل في لفظها، فمن باب أولى وأحرى الألفاظ الصريحة في العموم. فأشار هنا إلى ألفاظ صريحة في العموم مثل كل وجميع وعامة وكافة وما أشبه، فهذه أصول الألفاظ التي تدل على العموم مثل كل وجميع، فهذه واضحة في دلالتها على العموم. والله أعلم. ثم ختم ذلك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، منتهيا من القسم الأول من الرسالة في الأصول والقواعد الفقهية عموما، وأشار كما قلنا في آخرها إلى شيء من القواعد الأصولية، وسيأتي الآن إلى القسم الآخر من أقسام الكتاب.
ثم قال رحمه الله: القسم الثاني في الفروق بين المسائل الفقهية والتقاسيم الشرعية. أصل هذه المسائل أن تعلم أن الشارع لا يفرق بين المتشابهات من كل وجه، بل لا بد فيها من فوارق معنوية وأوصاف متفارقة أوجبت الفرق. فإذا وجد مسألتان قد فرق بينهما وحكم لكل واحدة بحكم مباين للأخرى، فإن كان ثم فارق صحيح ومعنى موجب للفرق، وإلا فاعلم أن الفرق صوري والفروق الصورية ضعيفة جدا. ولهذا الأصل الكبير أمثلة كثيرة نذكر منها ما نستحضره.
قال رحمه الله: القسم الثاني أي من أقسام هذه الرسالة في الفروق بين المسائل الفقهية والتقاسيم الشرعية. جعل رحمه الله القسم الثاني لأمرين: الأمر الأول الفروق بين المسائل الفقهية، فيبين يعني هذه المسألة تشبه هذه المسألة لكن أحكامهما تختلف، لماذا اختلفتا؟ فهنا يبين الفرق بين هذه المسألة وتلك المسألة. وأيضا النوع الثاني الذي سيتحدث عنه رحمه الله التقاسيم، وسيشير إليها غالبا في آخر هذا القسم، أقسام وأجزاء هذه الأشياء مثلا أقسام المياه، أقسام الصلوات مثلا، أقسام سيذكر شيء من الأقسام هنا. ثم قال: أصل هذه المسائل التي هي مسائل الفرق أن تعلم أن الشارع لا يفرق بين المتشابهات من كل وجه. لا يمكن أن تكون هذه المسألة تشبه هذه المسألة من كل وجه ثم يكون لكل واحدة حكم يخالف الأخرى، هذا يناقض أو يخالف ما عليه الشرع. فالشرع يجمع بين المتشابهات ويفرق بين المختلفات، وهذا من أدلة أهل العلم على صحة دليل القياس كذلك، أنهم يقولون بذلك. ثم قال: فإذا وجد مسألتان قد فرق بينهما أو فرق بينهما الشارع وحكم لكل واحدة بحكم مباين للأخرى، مثلا هذا حكم المسألة الأولى أنه محرم وحكم المسألة الثانية أنه جائز، فإن كان ثم فارق صحيح ومعنى موجب للفرق، وإلا فاعلم أن الفرق صوري والفروق الصورية ضعيفة جدا. هنا أشار رحمه الله إلى أن الفروق نوعان، الفروق بين المسائل الفقهية نوعان. الفرق الأول هو الفرق الحقيقي، وهو عبارة عن ماذا؟ وجود تباين في الأوصاف. والنوع الثاني هو الفرق الصوري، وعبر عنه وقال: الفروق الصورية ضعيفة جدا، يعني الفرق القوي هو الحقيقي الذي ينشأ من وجود اختلاف في صفات المسائل بعضها عن بعض، وجود تباين في أوصافها. والثاني هو الفرق الصوري وهو الضعيف الذي يظهر في البداية أن هناك فرقا، لكن عند التأمل نجد أنه لا حقيقة لذلك التفريق، وأنه مجرد مثلا تعليل، لكن عند النظر فيه لا يعتبر لأنه لا ينبني عليه فرق مؤثر. وليس من عادة الشريعة أن تعتبر مثل هذه الأوصاف مؤثرة في مسألة أو حكم من الأحكام. وسيدلل الآن الشيخ رحمه الله ويذكر ما يستحضره من ذلك، وسينص على الفروق الصحيحة القوية والفروق الضعيفة.
ثم قال رحمه الله: منها ما ذكره العلماء رحمهم الله من الفرق بين فرض الصلاة ونفلها، فإن الأصل اشتراك الفرض والنفل، اشتراك الفرض والنفل منها في الأحكام، وقد فرق بينهما بفروق ثابتة شرعية. ومنها أن النفل يصح من الجالس القادر على القيام بخلاف الفرض، وأنه يصح على الراحلة في السفر الطويل والقصير، ويجوز فيه الشرب اليسير، والفرض بخلاف ذلك، وذلك يعود إلى سهولة النفل والترغيب في الإكثار منه.
هنا نبه رحمه الله إلى أن العلماء يفرقون بين فرض الصلاة ونفلها لورود الأدلة الشرعية بذلك، مع التنبيه على أن الأصل اشتراك الفرض والنفل في الأحكام، إلا بدليل يدل على فرق يعني لإحدى الصلاتين على الأخرى. وذكر الفروق الشرعية الصحيحة، منها أن النفل يصح من الجالس القادر على القيام، طبعا مع كون له نصف أجر القائم، بخلاف الفرض فلا يصح من القادر إلا قائما، وأنه يصح على الراحلة في السفر الطويل والقصير، لثبوت الأدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي على راحلته إلا المكتوبة، كان ينزل ويصليها على الأرض. ويجوز فيه الشرب اليسير، هذا من أدلته بعض الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم، وعللوا ذلك بأن النفل قد يطول ويحتاج فيه إلى شيء من الشرب اليسير، بخلاف الفرض باتفاق العلماء لا يجوز فيه الأكل ولا الشرب، وذلك يعود إلى سهولة النفل والترغيب في الإكثار منه. لماذا خفف ولم يشدد في بعض المسائل المتعلقة بالنوافل؟ لماذا؟ ترغيبا للمسلم ليستكثر من النوافل، فمن لم يستطع أن يصلي النوافل وهو قائم فليصليها وهو جالس حتى يستكثر منها ويزداد أجره.
ثم قال رحمه الله: ومنها اشتراط ستر أحد المنكبين في الفرض دون النفل للرجل البالغ، وهذا الفرق ضعيف لعدم ثبوت الفرق بينهما في هذا الموضع شرعا، فإن الأمر بستر أحد المنكبين يعم الفرض والنفل في حق الرجال، مع أن الصواب أن ستر المنكب من باب التكميل لا من باب الوجوب.
هنا الشيخ رحمه الله ذكر أحد الفروق بين صلاة الفرض والنفل عند بعض العلماء، وأشار إلى أن هذا الفرق ضعيف لعدم ثبوت الفرق بينهما في هذا الموضع شرعا. ما هو الفرق؟ قال بعض أهل العلم أن صلاة الفرض لا بد فيها من ستر أحد المنكبين يعني الكتفين، أما النفل فيجوز له أن يصليهما أو أن يصليها وهو كاشف لمنكبيه. فبين أنه لا دليل على هذا التفريق، مع التنبيه أن الصواب أن ستر المنكب من باب التكميل لا من باب الوجوب. لماذا قال بعض العلماء أنه من باب التكميل؟ قالوا لما جاء من أن المسلم إذا كان عنده يعني رداء أو نحوه، إن كان واسعا فإنه يلتحف به، وإن كان ضيقا فإنه يأتزر به. قالوا فإذا كان ضيق ويأتزر به إذن سيكشف المنكبين، وهذا يعم الحالتين سواء حالة الفرض وحالة النفل.
ثم قال رحمه الله: ومنها تجويز النفل داخل الكعبة دون الفرض، ولكن فيه نظر، فإن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، والفرق الذي ذكره الفقهاء وهو أنه في الفرض لا بد أن يستدبر شيئا منها موجود في النفل.
هذا أيضا من الفروق التي رجح الشيخ رحمه الله ضعفها، وهو أن كثيرا من أهل العلم يقول أن صلاة الفرض داخل الكعبة لا تصح، أما صلاة النفل فتصح، ويرجعون ذلك لتعليلات، منها أنه قالوا لابد أن يستدبر شيئا منها إذا صلى وهو مأمور بالتوجه إلى الكعبة وأن يتخذها قبلة. قالوا كذلك هذا موجود في صلاة النفل، لابد أنه إذا صلى سيستدبر شيئا من الكعبة، والأصل عدم التفريق بين الفرض والنافلة في الصلاة، على خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، لكن الشيخ رحمه الله رجح أن هذا الفرق فيه نظر، وكأنه يشير إلى ضعف هذا الفرق.
ثم قال رحمه الله: ومن الفروق الضعيفة المنع من ائتمام المتنفل بالمفترض مع ثبوته ثبوتا لا ريب فيه، وقصة معاذ وغيرها شاهدة بذلك، وتعليلهم باختلاف النية موجود في ائتمام المتنفل بالمفترض، والاختلاف المنهي عنه الاختلاف في الأفعال.
ثم ذكر أحد الفروق الضعيفة في المسائل المتعلقة بالصلاة، قال المنع من ائتمام المتنفل بالمفترض، ولعل الصواب كما في نسخة أخرى المنع من ائتمام المفترض بالمتنفل، المنع من ائتمام المفترض بالمتنفل، أي أن يكون الإمام هو من يصلي النافلة والمأموم خلفه يصلي فريضة. لماذا؟ لأنه قال مع ثبوته ثبوتا لا ريب فيه، وقصة معاذ رضي الله عنه وغيرها شاهدة بذلك. معاذ رضي الله عنه كان إمام يصلي بالناس وهو بالنسبة له نافلة وبالنسبة لهم فريضة، فهذا الذي يوافق العبارة كما يظهر والله أعلم. ثم قال وتعليلهم باختلاف النية موجود في ائتمام المتنفل بالمفترض، والاختلاف المنهي عنه في الأفعال يعني لا في النية ونحوها. إذن هم عللوا من فرق، قال يجوز أن يصلي يكون الإمام يصلي فريضة وتصلي خلفه نافلة، قالوا يجوز. لماذا؟ قالوا عللوا بماذا؟ باختلاف النية، قالوا موجود في ائتمام المتنفل بالمفترض، يعني ما دام أنه ثبت شرعا أن الإمام يصلي نافلة وخلفه من يصلي فريضة فعكسه يجوز. لماذا؟ لأن الاختلاف النية حاصل في هذا أو هذا. ثم نبهوا إلى مسألة كون الحديث أنه لا تختلف عليه يعني على الإمام، أن النهي هنا عن الاختلاف في ماذا؟ في أفعال الصلاة لا في النية التي تكون عند المصلي.
ثم قال رحمه الله ومن الفروق الصحيحة تجويز قطع النفل لحضور الفرض، وأنه لا يصح ابتداء نافلة بعد إقامة الفريضة، وأنه لا يجوز أن يشتغل بالنافلة مع ضيق الوقت عن الفريضة، وأنه لا تقضى النوافل إذا كثرت الفوائت الفرائض وما أشبه ذلك، فإن القصد من ذلك واحد وهو الاهتمام بالفرائض.
ومن الفروق الصحيحة أي بين الفرض والنافلة في الصلاة تجويز قطع النفل لحضور الفرض، وخاصة إذا لم يدرك الركعة الأولى من صلاة النافلة، فإنه يتأكد في حقه أن يقطعها ويلتحق بالفريضة، وأنه لا يصح ابتداء نافلة بعد إقامة الفريضة، وهذا واضح، وأنه لا يجوز أن يشتغل بالنافلة مع ضيق الوقت عن الفريضة، إذا مثلا لم يبق له من الوقت وسيخرج وقت الصلاة إلا مقدار ما يصلي فيه الفريضة فلا يجوز له أن يشرع بصلاة النافلة، وأنه لا تقضى النوافل إذا كثرت الفوائت الفرائض حتى لا يؤثر على صلاته للفرائض وما أشبه ذلك، فإن القصد من ذلك واحد وهو الاهتمام بالفرائض وكونها أولى من النوافل.
ثم قال رحمه الله ومن الفروق الصحيحة ما ذكروه في الفرق بين صلاة الجمعة وصلاة العيدين، وهي عدة فروق قد فصلتها في كتاب الإرشاد.
هنا الشيخ رحمه الله يشير إلى ما يذكره العلم من الفروق بين صلاة الجمعة وصلاة العيدين، وأحال في ذلك إلى كتابه الآخر إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب، فليراجع بارك الله فيكم.
ثم قال رحمه الله ومن الفروق الصحيحة بين صيام الفرض والنفل أن الفرض لا بد له من نية موجودة في ليل الصيام، والنفل يصح بنية من النهار بشرط أن لا يفعل شيئا من المفطرات.
هنا ذكر رحمه الله شيئا من الفروق الصحيحة بين صيام الفرض والنفل، ذكر قبل قليل بعض الفروق بين صلاة الفرض والنفل، وهنا بين صيام الفرض والنفل، أن الفرض لا بد له من نية موجودة في ليل الصيام، لا بد أن يبيت النية من الليل أنه سيصوم غدا مثلا في شهر رمضان، والنفل يصح بنية من النهار بشرط ألا يفعل شيئا من المفطرات. هنا من أهل العلم من يفرق بين النفل المطلق والنفل المعين. النفل المطلق يعني يريد أن يصوم يوما من الأيام وأصبح في الصباح ولم يأكل شيئا ثم نوى الصيام قبل الظهر مثلا، نوى أنه يكمل ويصوم، فهنا يصح صومه، بخلاف لو كان يريد صوم الفرض، يعني مثلا عليه قضاء يوم من رمضان وأصبح لم يأكل شيئا ثم نوى أنه يصومه عن قضاء رمضان فإنه لا يصح. كما قلنا إن أهل العلم يفرق بين صحة يعني عدم تبيت النية في النفل المطلق والمعين، مثل مثلا صوم الست من شوال أو صوم عاشوراء، قالوا لا بد فيه من تبيت النية من الليل حتى تكون النية مستغرقة لكامل اليوم ويحصل على الأجر، لأن الأجر متعلق بصيام هذا اليوم والأعمال مرتبطة بالنيات، بشرط أن لا يفعل شيء من المفطرات كما ذكرنا، أن لا يأكل وغير ذلك من المفطرات.
ثم قال رحمه الله: ومنها أنه لا يصح صوم النفل ممن عليه فرض الصيام.
الصواب أنه يصح أن يصوم من عليه فرض صيام، يعني إذا قلنا عليه قضاء، أما إذا كنا نتكلم عن صيام رمضان نفسه فهذا فرض لا بد فيه من ماذا؟ من صيام رمضان، لا يصح أن يتنفل في رمضان. لكن إذا قلنا أن عليه قضاء من رمضان، عليه قضاء أيام من رمضان، ثم جاء مثلا صيام عاشوراء أو صيام عرفة، فهل له أن يتنفل؟ له أن يتنفل. لماذا؟ لأن القضاء هنا له وقت وله ساعة بعد ذلك يقضي فيها، إلا إذا لم يبقى إلا الأيام نفسها التي عليه القضاء من شعبان مثلا، فهنا لا يجوز له أن يتنفل لضيق الوقت.
ثم قال رحمه الله: ومنها أنه يصح صيام أيام التشريق للمتمتع والقارن الذي تعذر عليه الهدي دون قضاء رمضان وغيره، لأن الله عين الثلاثة أن تكون في الحج فوقتها محصور.
هنا يفرق من الفروق الصحيحة بين أن المتمتع والقارن الذي لم يجد الهدي يجوز له أن يصوم ثلاثة أيام من أيام التشريق، وغيره لا يجوز له. لماذا؟ لأن الله عين له الثلاثة أيام أن تكون في الحج فوقتها محصور، أما غيره من الناس فلا يجوز له أن يصوم هذه الأيام، فهذا من الفروق الصحيحة.
ثم قال رحمه الله: ومن الفروق بين النوافل أن الصلاة والصيام وغيرهما يجوز قطع نفلها إلا الحج والعمرة، فمتى أحرم بالحج أو العمرة وجب عليه الإتمام.
إذا أحرم بالحج أو العمرة وجب عليه الإتمام وأتم الحج والعمرة لله. أما الصلاة والصيام النفل، يعني صلاة النفل والصيام النفل، فيجوز قطع نفلها، مع التنبيه أن قطع نافلة الصلاة والصيام مكروه إلا لغرض صحيح، مثلا يقطع الصيام لغرض صحيح مثل التقوي على أمر آخر، مثلا مثل إنقاذ الغريق قالوا، أو مثلا طلب العلم، وجد نفسه أنه إذا صام سيتعطل عن شيء من طلب العلم، قالوا يفطر ويقطع هذه النافلة لأن غرضه صحيح، أو إكرام الضيف مثلا يكون عنده ضيوف ولا يعني يستأنسون بجلوسهم إلا إذا أكل معهم وهو قد نوى صوم النافلة، فله أن يقطعه لأنه غرض صحيح. أما الحج والعمرة فالواجب عليه الإتمام.
ثم قال رحمه الله: ومن الفروق الضعيفة تفريقهم بين الجاهل والناس والمتعمد في إتلاف الشعر والأظفار وفي اللبس للمخيط وتغطية الرأس والطيب، وأن الأخيرات يعذر فيهما الجهل والنسيان، وإزالة الشعر وتقليم الأظافر تجب عليه فيه الفدية مطلقة، وعللوه بأنه ائتلاف، والذين لم يفرقوا قالوا المقصود من الجميع واحد، وهو حصول الترفه بالمذكورات، وهي كلها مستويات في ذلك، والشعور والأظفار لا قيمة لها. وأيضا إنما الائتلاف الذي يستوي فيه الأهل وغيره في حقوق الآدميين كائتلاف النفوس والأموال، وهذه الحقوق فيها لله متمحض، فإذا كان معذورا بالإجماع غير آثم فكذلك الفدية. وبهذا أيضا تعرف ضعف الفرق بين إجماع بين جماع المعذور بجهل أو نسيان وغير المعذور كما هو المشهور من المذهب، والتفريق بين المعذور وغيره هو الأولى كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره في مسألة فطر الصائم وإفساد الحج والعمرة وغيرها.
فرق بعض العلماء في بالنسبة لمحظورات الإحرام للمحرم، قالوا إذا لبس المخيط، لبس مثلا قميصا أو غطى رأسه أو وضع الطيب جاهلا أو ناسيا لا شيء عليه، أما من أزال شيئا من شعره أو من أظفاره ناسيا أو جاهلا قالوا عليه الفدية، وعللوا ذلك بماذا؟ قالوا هذا الآن إتلاف، فيه نوع إتلاف. والشيخ نبه أن هذا من الفروق الضعيفة والصواب خلافه. عندكم قال وإنما الإتلاف الذي يستوي فيه الأهل، موجودة عندكم كلمة الأهل، لعل الصواب كما في نسخة أخرى والإتلاف الذي يستوي فيه المعذور بجهل ونسيان والمتعمد، والإتلاف الذي يستوي فيه بدال كلمة الأهل المعذور بجهل ونسيان والمتعمد هو إتلاف أموال الناس أو التعدي على نفوسهم. يعني الإتلاف الذي يستوي فيه الجاهل والناسي ويستوي معهم كذلك المتعمد من جهة إيجاب الضمان عليه هو الإتلاف المتعلق بحقوق الآدميين، مثل التعدي عليهم بأخذ أموالهم أو التعدي عليهم بإتلاف نفوسهم. لماذا؟ لأن هذه مبنية على المشاحة، أما الأخرى فإنها من قبيل حق الله تبارك وتعالى. فالصواب عدم التفريق وأنهم كلهم يعذرون بذلك. لماذا؟ لأن هذا الإتلاف غير الإتلاف الذي ساوى الله عز وجل فيه بين المتعمد وبين الناس والجاهل.
ثم قال رحمه الله وبه أيضا يعرف ضعف عدم التفريق بين المتعمد وغير المتعمد في قتل الصيد، وأن في الجميع الجزاء كما هو مذهب الجمهور، ومع أن الآية الكريمة نصت على المتعمد نصا صريحا في قوله ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم.
ثم قال وبه أيضا يعرف ضعف عدم التفريق بين المتعمد وغير المتعمد، أي بضعف التفريق الأول كذلك الثاني ضعيف عند التحقيق فيه. في قتل الصيد وأن في الجميع الجزاء كما هو مذهب الجمهور، مذهب الجمهور أن من قتل الصيد عامدا أو غير متعمد عليه الجزاء، والصواب ما ذكر الشيخ رحمه الله لأنه الموافق للنص والقواعد والقياس، لأن الله عز وجل قال في النص وهو الآية ومن قتله منكم متعمدا، فهذا الوصف له دلالة تخرج غير المتعمد، فجزاء مثل ما قتل من النعم. والفروع الشرعية الفروع الفقهية والمسائل الفقهية الكثيرة تدل على أن الجاهل وأن الناسي غير المتعمد معذور في كثير من الأحكام، فكذلك هذا الحكم، هذا من جهة القياس كذلك.
ثم قال رحمه الله وكذلك تجوز النبي صلى الله عليه وسلم لرعاة المواشي وسقاة زمزم أن يجمعوا رمي أيام التشريق في آخر يوم، دليل على أن غيرهم لا يساويهم في ذلك، والمتأخرون من الحنابلة رحمهم الله جعلوا الجميع واحدا وأنه لا بأس أن يجمع الرمي في آخر يوم ولو لم يكن معذورا وفيه نظر.
وهذا تنبيه من الشيخ رحمه الله واستدراك يبين ضعف التفريق أو عدم التفريق بين السقاة والرعاة ومن كان في حكمهم بالنسبة لرمي الجمار، وأن لهم أن يجمعوا رميها في يوم واحد. الصواب هو التفريق بينهم وبين غيرهم ممن ليس له عذر، وأن عدم التفريق فيه نظر، وهذا دليل على ضعف هذا المذهب.
ثم قال رحمه الله وأما قولهم من وجبت عليه بدنة أجزأته بقرة ولو في جزاء الصيد، فالصواب في ذلك القول الآخر، وأن جزاء الصيد يتعين فيه المثل لظاهر النصر، ولأن فيه شائبة عقوبة بخلاف بقية الأحكام، فإن معنى السهول فيها بنية واضحة
ثم نبه رحمه الله على قول من الأقوال قالوا من وجبت عليه بدنة أجزأته بقرة ولو في جزاء الصيد. نبه أن الصواب خلاف ذلك وأن جزاء الصيد يتعين فيه المثل، أن لا بد من المماثلة لظاهر النص، فجزاء مثل ما قتل من النعم. لماذا؟ قال لأن فيه شائبة عقوبة. لماذا؟ لأن فيه شائبة عقوبة، وشائبة العقوبة تستدعي التشديد عليه وليس التخفيف عنه كما في باقي الأحكام.
ثم قال رحمه الله ومن الفروق الصحيحة الثابتة شرعا الفرق بين من ترك المأمور سهوا أو جهلا فلا تبرأ الذمة إلا بفعله، وبين فاعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان فإنه يعذر وتصح عبادته، وذلك في الصلاة إذا ترك الطهارة أو السترة ناسيا أو جاهلا ونحوها فعليه الإعادة، وإن صلى وقد نسي نجاسة على ثوبه أو بدنه فصلاته صحيحة، وكذلك الصيام والحج والعمرة وبقية العبادات إذا ترك فيها المأمور لابد من فعله أو فعل بدله، وإذا فعل المحظور فهو معذور فلا حرج عليه ولا إعادة ولا بدل. واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وطرده في كل المسائل.
ثم قال رحمه الله ومن الفروض الصحيحة الثابتة شرعا، لعلها من الفروق الصحيحة، من الفروق الصحيحة الثابتة شرعا، الفرق بين من ترك المأمور سهوا أو جهلا فلا تبرأ الذمة إلا بفعله، وبين فاعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان فإنه يعذر وتصح عبادته. ثم أكمل هذا الفرق. فعندنا الآن الجاهل والناسي، الكلام عن من؟ عن الجاهل والناسي. إذا ترك المأمور، هنا هذا من الفروق الصحيحة أنه يفرق بين حالة ترك المأمور وحالة فعل المحظور بالنسبة لمن؟ للجاهل والناسي. إذا ترك المأمور مثل السترة، يعني ستر العورة، أو ترك الطهارة ثم تبين له أنه لم يتوضأ مثلا، فعليه الإعادة، فهنا عليه الإعادة إذا أمكن تدارك هذا الفرض. متى أمكن تدارك؟ يعني تبين له الآن أنه مثلا لم يتوضأ لصلاة قريبة من الصلوات مثلا، فإنه يقوم ويقضي هذه الصلاة. أما إذا تبين له أن ترك شيء من المأمورات منذ فترة مثلا، أو أنه لم يكن كان جاهلا بأنه من المأمورات، فهنا يسقط عنه. استدلوا لذلك بحديث المسيء صلاته، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلوات السابقة كلها، مع أنه ترك مأمورا فيها وهو ماذا؟ الطمأنينة مثلا في الصلاة، واكتفى بأن يأمره بإعادة الصلاة الحاضرة. الأصل أنه إذا ترك مأمورا فإنه يجب أن يأتي به وأن يعيد الصلاة. وفي جانب فعل المحظور، الجاهل والناسي إذا فعل محظورا مثل من نسي شيئا من النجاسة في ثيابه ثم تبين له بعد الصلاة، فإنه لا يؤمر بالإعادة فتكون صلاته صحيحة. فهنا هناك فرق بين ترك المأمور وبين فعل المحظور بالنسبة للجاهل والناسي، وهذا من الفروق الصحيحة. وقال واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وطرده في كل المسائل، أي عمل به في جميع المسائل المشابهة لهذه المسألة.
ثم قال رحمه الله أما المشهور من المذهب فإنهم لم يستقر لهم قرار، فتارة يفرقون وتارة يجمعون ويوجبون على الجميع القضاء، فجمعوا بين من صلى محدثا ناسيا أو جاهلا ومن صلى وعلى ثوبه أو بدنه نجاسة وقد نسيها أو جهلها، فأوجبوا الإعادة على هذا وهذا. وكما فرقوا وجمعوا بين من نسي وهو صائم فأكل وشرب فلا يبطل صيامه، ومن جهل الأمر أو الحكم، والصحيح أن الحكم فيهما واحد.
هنا يبين رحمه الله أن الذي مشى عليه المذهب وهو مذهب الحنابلة أنه مضطرب في هذا الباب، وأن الصحيح ما ذكره رحمه الله وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
ثم قال رحمه الله ومن الفروق الضعيفة تفريق من فرق من الفقهاء بين مخالطة الطهارات للماء وتغييرها له بين ما وضع قصدا وما وضع لغير قصد أو بمقره أو بممره، وأنه يسلبه الطهورية في الأول دون الثاني. والصحيح أن الحكم فيهما واحد، وأن الماء باق على طهوريته حتى تغيره النجاسة، وأن تفريقهم المذكور يدل على ضعف القول من أصله، لأنه تفريق بين متماثلين، فكلها قد غيرها الطاهر تغييرا ممازجا.
ثم قال رحمه الله: من الفروق الضعيفة تفريق من فرق من الفقهاء بين مخالطة الطاهرات للماء. هذا يتعلق بمسألة التفريق بين الماء الطاهر والماء النجس، وبعض فروق الفقهاء التي ذكروها. الطاهرات مثلا الصبغ ونحوه من الطاهرات إذا خالطت الماء، فبعض الفقهاء فرق وقال إذا كان هذا الطاهر اللي هو الصبغ مثلا وضع قصدا فالحكم يختلف، وإذا وضع بغير قصد فالحكم يختلف كذلك، أو بمقره أو بممره، وأنه يسلب الطهورية في الأول دون الثاني. والصواب في الفرق هو أن ما لم يتغير بنجاسة فهو طاهر، وما تغير بنجاسة فهو نجس. أما ما تغير بطاهر وسلب عنه اسم الماء فإنه لا يصح التوضؤ به وإن كان طاهرا، مثل المرق مثلا أو الشاي ونحوه. فالقاعدة الصحيحة أن نقول كذا: إذا تغير بنجاسة فهو نجس. وإلا لو قلنا بالفرق مثلا بين ما وضع فيه قصدا وما وضع بغير قصد، في النهاية هو تغير، فالعبرة بماذا؟ بالتغير، فيكون الفرق الصحيح هو هذا، وليس ما ذكره الشيخ رحمه الله من بيانه من ضعف ذلك الفرق.
ثم قال رحمه الله: ومن الفروق الضعيفة كراهة السواك للصائم بعد الزوال لا قبله، والصحيح استحبابه للصائم قبل الزوال وبعده كما هو ظاهر الأدلة، ولم يصح حديث يدل على الفرق، والله أعلم.
هنا نبه رحمه الله على ضعف هذا الفرق، فمن الفقهاء من فرق بين استخدام السواك للصائم، فقالوا قبل الزوال يصح، وبعد الزوال يعني بعد الظهر لا يصح، ونبه أن هذا الفرق ضعيف لعدم الدليل على ذلك، والصواب هو استحباب السواك للصائم قبل الزوال وبعده.
ثم قال رحمه الله: ومن الفروق الضعيفة تفريقهم بين البيع والإجارة، وأن العيب في المبيع موجب للرد أو الأرش، والعيب في الإجارة موجب لخيار الرد دون الأرش، ويحق لابن نصر رحمه الله أن يقول: والفرق بينهما عسر، وقد تعبنا في الفرق فلم يحصل. والصواب أن الجميع حكمها واحد في الأرش وفي الرد.
من الفروق الضعيفة تفريق بين البيع والإجارة، وأن العيب في المبيع موجب للرد أو الأرش، والعيب في الإجارة موجب لخيار الرد دون الأرش. البيع والإجارة الصواب أن الأحكام متفقة فيهما، لكن من العلماء من فرق فقال مثلا: لو اشترى سيارة فوجد فيها عيبا فله أن يردها ويأخذ ما دفع، وله يثبت له الأرش، مثلا له أن يأخذ الأرش. الأرش ما هو؟ هو الفرق بين سعر هذه السيارة سليمة وبين سعرها معيبة. لو اشتراها مثلا بمئة ألف وبوجود هذا العيب تساوي 90,000، فإنه يأخذ 10,000. فقالوا في البيع له ذلك، له إما أن يردها ويأخذ ما دفع 100,000 كاملة، وإما أن يرجع له 10,000. وفي الإجارة إذا وجد ما استأجره فيه عيب قالوا ليس له خيار، إما أن يرد ويأخذ الثمن أو يمضي العقد. على أن من أهل العلم من يرى أن الأرش لا يكون من ضمن الاختيارات، إنما هو عقد جديد يعتبر فيه رضا الطرفين، كما هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. فالشاهد أن هذا الفرق ضعيف، وأن أحكام وجود العيب في البيع هي نفسها في الإجارة.
ثم قال رحمه الله: ونظير هذا تفريقهم بين الوصية وبين وقف البيت ونحوه بعد موته، وأنه لا يرجع في الثاني دون الأول. والصواب أن الجميع حكمه حكم الوصية، فله الرجوع في كل منهما قبل موته إذا لم يكن مانع.
أيضا قال: ونظير هذا، أي من الفروق الضعيفة، تفريق من فرق من الفقهاء بين الوصية وبين وقف البيت ونحوه بعد موته، يعني إذا قال أوصي بهذا البيت بعد موتي أن يصرف في كذا وكذا، أو قال أوقف هذا البيت بعد موتي، فقالوا إذا قال أوصي له أن يرجع، وإذا قال أوقف ليس له أن يرجع، مع اتفاقهم على أن الوصية والوقف يكون من ضمن الثلث من التركة. فقال الشيخ: الصواب أن له الرجوع في كل منهما. لماذا؟ لأن وقت التنفيذ هو بعد الموت وليس حال الحياة، هذا الظاهر فيه، والله أعلم.
ثم قال رحمه الله: ومن الفروق الضعيفة الفرق بين العقود فلا يصح تعليقها إلا الوكالات والولايات، وبين الفسوخ فإنه يصح تعليقها. والصواب أن العقود كلها كالفسوخ يصح تعليقها ولا فرق بينها، والنصوص الصحيحة تشمل الجميع، وأيضا لا مانع يمنع في الجميع، لأن الأصل في الشروط المقصودة للمتعاقدين والمتفاسخين معتبرة، ما لم تدخل أهلها في محذور شرعي. ومن أهم الشروط التعليقات، فإنها تقصد قصدا صحيحا.
التعليق في البيع مثلا أن يقول: إذا جاء أحمد بعتك المزرعة بكذا من المال، فلا ينعقد البيع إلا إذا جاء، هذا التعليق في البيع. والتعليق في الفسخ مثل أن يقول: إن أعطيتني ثمن السيارة خلال 3 أيام وإلا فلا بيع بيننا، أي يفسخ البيع بيننا. فمن الفقهاء من فرق وقالوا يجوز التعليق في حالة الفسخ ولا يجوز في حالة البيع، والصحيح هو عدم التفريق. يجوز أن نعلق في البيع فنقول: إذا جاء أحمد بعتك المزرعة بكذا، ونقول كذلك في الفسخ: إن أعطيتني ثمن السيارة خلال 3 أيام وإلا يفسخ البيع أو فلا بيع بيننا. الصواب عدم التفريق لعدم الدليل على الفرق بينهما، مع التنبيه عند أهل العلم على تحديد المدة، يعني إذا علقه بمدة يحدد المدة حتى لا يبقى العقد معلقا مدة طويلة. فمثلا يقول: إن جاء فلان خلال 3 أيام خلال هذا الشهر، ولا يتركه معلقا دون تحديد حتى لا يضيع الوقت عليهم دون فائدة.
ثم قال رحمه الله: ومن الفروق الضعيفة في الأب أن له التملك من مال ولده ما شاء بشروطه دون إبراء غريم ابنه، ودون إبراء نفسه من حق ولده، وليس له أن يخالع ابنته بشيء من مالها. فالصواب استواء هذه الأمور، بل إن كثيرا منها أحق من التملك من ماله، كخلعها من زوجها المسيء لعشرتها من مالها لمحض مصلحتها.
ثم نبه إلى فرق ضعيف بالنسبة لتملك الأب من مال ولده. الأب له أن يتملك من مال ولده ما شاء بشرط عدم الإضرار بولده. وفرق بعض العلماء فقالوا مثلا كما ذكر رحمه الله أن له التملك من مال ولده ما شاء بشروطه دون إبراء غريم ابنه، قالوا له أن يتملك لكن ليس له أن يبرئ غريم ابنه، يعني الابن يطالب أحد الأشخاص بمبلغ من المال، قالوا ليس له أن يبرئه، يقول له خلاص لا تسدد المال، سامحناك لا تسدد. هنا قال أهل العلم: إذا لم يترتب ضرر على الابن أو حرج أو شد عليه فإن للأب أن يعفو عن ذلك، خاصة إذا ترتبت مصلحة مثل اجتماع الكلمة أو صلح معين مقابله عفى عنه عن ذلك، فهذا متوجه فيه. ودون إبراء نفسه من حق ولده، هذه يعني من باب أولى يقول أهل العلم، ما دام له أن يأخذ من مال ولده له أن يبرئ نفسه من حق ولده، يعني هو أخذ من ولده مبلغ من المال دينا ثم أبرأ نفسه منه، فنقول له ذلك ما دام أن له أن يأخذ له أن يبرئ نفسه بالشرط المذكور سابقا وهو ألا يضر بولده، ألا يضر بولده، وليس له أن يخالع ابنته بشيء من ماله، هذا من الفروق الضعيفة أيضا. قالوا له أن الصواب استواء هذه الأمور خاصة خلعها من زوجها المسيء لعشرتها من مالها، يعني هل للأب أن يأخذ من مال ابنته إذا كان زوجها مسيئا لعشرتها، وخاصة يعني في الأمور الشرعية مثلا كان يكون ممن يشرب الخمر أو يأتي الفواحش نعوذ بالله من ذلك، قالوا له أن يخالعها من زوجها بمالها، هي يأخذ من مالها ويعطيه مقابل أن يخلع هذه البنت لمحض مصلحتها. لماذا؟ لأن هذه مصلحة لها، في حفظ لها ولدينها. ونكتفي بهذا، والله تعالى أعلم، صلى الله
وسلم والمسجلة والمزيد من الصوتيات. يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.